الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأنعم الله علينا باختيار كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لعالم كبير وفقيه مفسر عقدي جليل، إمام المسلمين رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وقد ذكرنا لكم من قبل أن السيرة لا بد أن تشرح بصورة سلفية، لأن الجماعات المنحرفة كالإخوان المسلمين استغلوا السيرة في مآربهم المنكرة المحدثة في الإسلام كما لا يخفى عليكم. فمن ذلك أنهم استعملوا ما يسمونه بالدعوة السرية. يقول: مكث النبي في مكة 13 سنة أو كذا وكذا من السنين قبل أن يعلن الدعوة في دعوة سرية، ويجعلون السر في كل شيء، نعم، ولا يفرقون بين كتمان العلم للمصلحة وبين إيش؟ وبين الدعوة السرية. في فرق ولا لا؟ النبي قال: لا تخبرهم فاتكلوا. هذا كتم علم وخص به قوم دون آخرين خشية لا يفهموا، وبين أن يعين من تحت ولي الأمر أمير في الحضر ويخطط هذا الأمير سرا، يقول: أنت بتخلوا وزارة فلانية وحاولوا تغيروا المدير فيها، وأنتم افعلوا كذا وكذا، يأخذون توجيهاته من غير وزارات، نعم. فهذا حينئذ يؤدي إلى شق الصف، ودليلهم من السيرة. فهذه حينئذ بلوى عظيمة أن يشرح السيرة من هو ليس بأهل، بل هو ممن قال ابن تيمية فيهم من أهل البدع، يعتقد ثم إيش؟ يستدل. ومن ذلك أنهم استدلالهم للاعتصامات، قالوا أن هناك نفر كبير استمعوا في المسجد من الشباب أخذ الذي رأيهم في غزوة أحد، أو على صحة ذلك يقول: هذا فيه دليل على الاعتصامات، نعم. شوف كيف نفر كبير استمع في المسجد شباب، هذا الاعتصام، وهذا باطل. أولا اثبت السند، ثانيا الذي جمعهم ولي الأمر، وأنتم تجتمعون غير ولي الأمر اعتصاماتكم في رابع عدوية وغيرها. الثالث أنهم أخذوا بيدي بعض كما استذكر حاكم، وذهبوا صفين أو صفوف، نعم، إلى المسجد الحرام لإظهار القوة والإنكار العلني، وهذه مظاهرة، والحديث إسناده لا يثبت، نعم. تفصيلات عن بحير الراهب، لقاء النبي بحير الراهب صحيح، لكن تفصيلات أضيفت، كان من نهايتها استغلال المستشرقين، وأن النبي أخذ عدة فوائد عن بحير الراهب استفاد منها، يعني ليخلط الحق بالباطل ولا يثبت. هذه التفصيلات فيما أفاد من بحير الراهب، وأشياء كثيرة مثل طلع البدر علينا ولم يتحقق إسنادها، على أن كتب السيرة لن تكون أشر من إيش؟ لن تكون أقل ضعفا من الإسرائيليات، والإسرائيليات قد حدث عن المصريين ولا حرج. فإذا اعتمدت في كتب السيرة وتلقاها العلماء بالقبول فلا مانع كما قيل من التحديث بها، لكن لا تأتي أشياء مصادمة للنصوص نعم والقواعد الشرعية ثم نتلقفها من غير تحقيق، خطر على الدعوة الإسلامية. وحرص المسلمون والمسلمين على شرح السيرة من جهتين اثنتين، الجهة الأولى أنها محببة للناس فيستعملونها طعم لتكثير الناس إليهم تجميعهم لأنها محببة للنفس السيرة النبوية، الثاني أنهم يجيشون السيرة بالشرح لتتفق مع إيش خطتهم في تقويض الحكومات، فيقول هذا يؤخذ منه الآن الدعوة السرية وأنها نقعد فيها 13 سنة ما نجحت نكررها 13 إلين نفلح من الفلح النبي في المدينة. نعم، فيشرحون الطريقة محدثة واستنبطون أشياء منها مستنكرة، فلا بد حينئذ أن تدرس السيرة بوجه سلفي، لا ينبغي أن يدخل فيها ما ليس منها. نعم، فالحذر الحذر من هذا التكتل الحزبي لشرح السيرة، فإنهم لهم مآرب سقيمة ويعيرون أهل السنة في المقابل، يقولون أن السنة ما لهم عناية بالسيرة، بهذه الأكذوبة يريدون إيش بيان ميزتهم، وأنتم ما درستم السيرة إلا تكثير الناس والكذب عليها والافتراء في باب الدعوة بأشياء النبي ما فعلها من أجل ما تخط بالطريقة التي تخططون لها أنتم، أنتم تخططون أنتم رؤساءكم وتصيرون ما تقولون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال هذا النبي وهو صلى الله عليه وسلم بريء منه. فهذا من أقبح الذنوب عند الله، استعمال العلم بضد ما أنزل له، أنزل علم لإصلاح الناس ما أنزل لتقويض الحكومات والدماء والسفكها والقتل. الآن تجد الدواعش أو من كان فريسة لتجار الدم تجد مر بالسيرة، لكن شرحت له بطريقة منحرفة، طريقة منحرفة، حتى صار داعشيا، حتى صار تكفيريا حزبيا إخوانيا، يعني وهو قاعد يخطط ويفعل وكذا عايش في حلم أنه مثل طريقة الرسول في أيام مكة والدعوة السرية، وهؤلاء صناديد قريش يجيب ملوك كذا ما ثبت كفرهم ويعاملهم مثل إيش أنهم صناديد قريش، هذا أبو لهب هذا أبو جهل. نعم، ويبدأ يدعو دعوة سرية ويتكتل ويخطط ويستعمل السيرة بضد ما جاءت إليه، جاءت السيرة لبيان التوحيد ونشر السنة، وهي ما نقل عن النبي من قبل بعثته من ما عليه من أمانة وصدق، وبعد بعثته من المعجزات والغزوات والوفود وسفره وحله وترحاله والفتوح إلى آخره، وكان الصراع ذا كله في السيرة بين الشرك والتوحيد، بين التوحيد والإسلام، بين التوحيد والشرك، بين الإسلام والشرك، أو بين عفر التوحيد والشرك، بين الإسلام والكفر. فجعلوا أتباعهم وهم يشرحون السيرة لهم يصورون لهم أن الدعوة الذي كان يدعو النبي لها هي عين دعوتهم، وذلك يبهمون كلمة الدعوة، وجاء النبي إلى يعني في بيعة العقبة وقبل فلان وفلان وفلان الدعوة، وش الدعوة؟ ما يشرح، ما يقول التوحيد. ليش؟ إذا عيشك على هذا المصطلح الدعوة قبلة الدعوة انتشر الدعوة، ثم في آخر درس أو في أثناء يشرح لك الدعوة وش يعني الذي يقوم بها حسن البنا، كيف؟ ولا وأهل البدع وأهل السنة من طريقتهم الوضوح، وأهل البدع نعم الإبهام، لأن في الإبهام يدخل مصايد الشيطان في الإبهام، فلا يكون كلامه واضحا جليا كما هي طريقة القرآن والسنة. فاحذروا هذه السيرة التي جمعها مثل الزهري وابن كثير ومن قبل عروة واعتنى بها العلماء، لكنها حرفت أثناء الشرح وأدخل فيها ما ليس منها، نعم، بالشرح، فظن أن هؤلاء الذين تلقوا عن الشراح من الحزبيين المنحرفين في فكرهم وفي عقيدتهم أن هذا الذي كان هو أن هذا اللي هو عين الذي كان يدعو له النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم براء من هذا. فجزا الله خير الشيخ عبد الوهاب على هذا التصنيف المادة الذي ذكر فيه زبدة السيرة بلا تحريف، بل بدعوة للتوحيد وإظهار السنن على الوجه المحبوب لرب العبيد، فجزاه الله خيرا. إذن كذبهم علينا ليفخروا علينا بالبغي، يقولون الفخر الممنوع هو أن تذكر مآثر لك صحيحة أمام من تجلس إليه ليمجدك بها ويفخر عليك، وهذا مذموم. أما إذا لم يكن فيك ذلك الشيء فهذا إيش؟ بغي، ظلم. فهم لأنهم يشرحون يكثرون السيرة على وجه ونمط لتكتيل الناس، أوهموا الناس أنهم هم ربانا وخبزها وبرها. نحن أهل السيرة وشرح السيرة، شوفوا الوهابيين أو الجاميين يا أخي ما عندهم دروس في السيرة، ما عندهم، إيه كذبوا. الشيخ عبد الوهاب نقل السيرة من قبل الطبري، من كثير، زاد صاحب الزاد اللي هو ابن القيم، نعم، عروة بن الزبير الزهري، هذول كلهم علماء تابعوا نقل السيرة. لكن السيرة ليست سيرتكم، سيرة الإسلام النقي الذي أنتم شوهتموه بما أدخلتموه فيه في هذا الإسلام النقي، وهو بريء أو هو براء منه. فاحذروا هؤلاء، وليس كل ما يجيكم مقطع في اليوتيوب شرح السيرة لفلان، شرح السيرة لطارق السويدان، شرح السيرة، تفتن وتسمع، إياك. قال الحسن البصري: لا تجالسوا أهل البدع ولا تسمع منهم ولا تنظروهم، نعم. وقال المسيرين: إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم أما يأخذ دينه. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن هشام البصري رحمه الله تعالى. فصل: ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وأيده الله بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم بعد العداوة ومنعته أنصار الله من الأحمر والأسود، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحد وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، والله يأمر رسوله والمؤمنين بالكف والعفو والصفح حتى قويت الشوكة، فحينئذ أذن لهم في القتال ولم يفرضه عليهم، فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وهي أول آية نزلت في القتال.
إذن الجهاد مر بمراحل كما قال ابن القيم وبينه الإمام جد محمد الوهاب. فمن قلة بضاعتهم في السيرة يحكون سيرة النبي في الجهاد وأنه جاهد أعداء الله الكفار، ولا يبينون للناس ما هي قواعد التكفير أصلا حتى يستحق هذا الحاكم الكفر الذي ذكرتموه، وعمن يأخذ التكفير، وأنه عن العلماء الراسخين المجتهدين، نعم، وأنه لو ثبت الكفر. فمن مراعاة دراسة السيرة التي مررت الجهاد الذي مر فيها الجهاد بأربع مراحل لم يفرض بغتة، ينبغي أن لا يجاهد الكفار في كل حال، هل جاهدهم النبي في كل حال؟ ها؟ طيب، فكيف كان التغيير حينئذ؟ تارة في أول الأمر بالصبر، بالصبر والدعاء عليهم والدعوة للتوحيد. ففي الضعف يكون التغيير والجهاد بنشر العلم المحقق الصحيح والصبر والحلم والدعاء على الأعداء إذا ما اعتدوا على المسلمين بأيديهم، لأنهم في هذه الفترة، فترة الضعف، إذا قاوموهم بأسلحة وهم في ضعف فسيزداد شرما الكفار عليهم. ولذلك النبي لم يأذن بالقتال للمسلمين في مكة لما كان النبي مستضعف هو وأصحابه، وتذكرون القصة التي لم يتحرك فيها صحابي واحد، ولم يأذن النبي لصحابي واحد، بل بعض الصحابة يرون النبي يحصل له هذا ولم يأذن النبي ولم يوبخه أنه ما تحرك لإسعافه بالحجارة أو بالعمليات التي تسمى الانتحارية الممكنة في عصرهم. كان يأخذ خنجر ويدخل على 9 أو 8 كفار قريش في ناديه مجتمعين، فإذا يطعن هذا وحالا يقتل، مو شرط طبعا دناميت، العملية الانتحارية ليش يقدرون عليها في عصرهم. تذكرون الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث من ابن مسعود قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم ساجد عند الكعبة إذ انطلق أشقى القوم يحمل سل الجزور، يعني مشيمة البعير، فوضعه بين كتفي النبي، النبي ساجد، فقام النبي فجاءت فاطمة فحملت عنه رضي الله عنها عن أبيها وهي صغيرة، نعم، فتماير القوم من الضحك، فلما قام النبي قال: اللهم عليك بقريش، فهابوا إذ كانوا يرون أن الدعاء في هذه البلد مستجاب. انظر، اكتفى النبي بالصبر بالدعاء. ابن مسعود ينظر إلى النبي يفعل به هذا وهو يقول: لو كانت بي قوة ما كانت له قوة. النبي يقره على عدم التدخل ولم يعنفه ولو بشطر كلمة، لم يعنفه. فكانت هذه السنة في وقت الضعف. فإذا قال قائل: لم يفعل ذلك النبي لأن الجهاد أصلا إيش؟ ها؟ لم يشرع، لم يشرع. فنقول: ولماذا لا تراعي عدم المشروعية والحكمة فيه؟
لماذا لم يشرع؟
لماذا هذا الوقت؟ الله غيور على توحيده ودينه، فراعي. لماذا لم يشرع؟ لما كان عليه المسلمون الضعف. طيب، فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ويده الله بنصره سبحانه وتعالى، ورمتهم العرب واليهود عن قوس واحد وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، والله يأمر من قبل كما ذكرنا المؤمنون بالكف لأيديهم، ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم، والعفو والصفح في الأول، لكن لما قويت الشوكة للمسلمين انتبه، حينئذ كما قال الشيخ محمد الوهاب أذن لهم في القتال ومع ذلك لم يفرضه. إذن تدريج، مرحلة أولى أمر أن يكفوا أيديهم ويصبروا ويصفحوا ويعفوا ويكتفوا بالدعاء كما فعل النبي ونشر العلم. الثاني قوية الشوكة، لكن لم تقوى القوة التي يستطيع بها مهاجمة العدو والغزو. فأنزل الله: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهي أول ما نزلت في القتال، فهذا إذن، أمر بالكف ثم إذن ثم فرض عليهم، نعم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني من كان من أهل القتال، ثم فرض عليهم قتال المشركين. إذن المرحلة الثالثة قتال
من قاتلهم.
الرابعة والأخيرة فرض عليهم قتال المشركين كافة، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. شوف كيف كم مرحلة. هؤلاء لما يأتون على هذا يجعلونها مرحلة واحدة في الشرح، يتجاوزون هذا كله. والنبي قاتل وكان عددهم قليل، وهو يشرح السيرة الإخوانجي، وكم من فئة قليلة غلبت كثيرة، ولا يذكر المراحل، وقف عندها هذه. ليش ما يقف في تثبيت حينئذ؟ ربما ذكي في الحلقة أو هو يسمع من جمهور العوام يقول له المراحل ذي يا شيخ ما رأيتوها، أنتم تأخذون الموت الهلاك. لماذا النبي أذن له ومر بمراحل، وأن تجعلوا ما نسمعكم لتقولوا آخر مرحلة وقاتلوا المشركين كافة يعني، ثم تشرحوا لنا بالمقاتلة كافة حتى المعاهد، فجروهم في المتروباص اللي تحت الأرض هذا، فجروا فجروا الطائرات، فجروا السفارات. إذا تشرحون السيرة بطريقة بدعية، حرام عليكم، تستغلون هذا الثوب النقي الطاهر الزكي، السيرة العبقة الرائحة الزكية في أهدافكم التدميرية، مقاصدكم وأهدافكم التدميرية، الخروج عن الحكومات والقتل والسلب والنهب والإمارة في الحضر والبدع. نعم اقرأ.
قال: ثم فرض عليهم قتال من قاتلهم، فقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، الآية. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، فقال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، الآية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب على ألا يفروا، وربما بايعهم على الموت، وربما بايعهم على الجهاد، وربما بايعهم على الإسلام.
ثم يأتون الإخوان المسلمين إلى البيعات فيحرفون الكلم عن مواضعه، فيفهمونهم أن البيعة مصطلح شرعي مطلق، يعني متى ما كنت في دولة جائرة فيها ظلم فاختار من شئت وبايعوا، كما حصل هنا في المملكة. تذكرون ما نشر في الأخبار عن دواعش وكيف كانوا يتبايعون والناس يطوفون وزعاب ما يدروا شو القصة، داعش ماسك يد واحد ثاني يبايعوا الإمارة فيما بينهم الدواعش. ما أفهموهم أن البيعة حق لولي الأمر الذي بايعه أهل الحل والعقد. ففي المملكة العربية السعودية بيعة منتهين خلاص، إمام المسلمين هنا ملك سلمان، ولي عهده محمد بن سلمان. فيأتون في مثل هذه الدولة يشكلون تشكيل سري، وحتى رعاياهم يعني يخوفوهم، يقول البيعة بتكون لفلان عند الكعبة، إيه، ويروح مسكين استغل الكعبة اللي هي لها حرمة عظيمة شديدة الحرمة، ويفعل عنده هذا البدعة، بيعة وتحت بيعة، كيف يبيعون رعاياهم هناك عند الكعبة ويجعلون موعد الكعبة طعم، حتى أنهم أهل دعوة نقية، ولدرجة أنهم ما يبيعون إلا عند الكعبة كما نشر عنهم. فالبيعة ليست مطلقة، لها شروطها، هم لا يذكرون شروطها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان، كائنا من كان. هذا ما يأتون بها النصوص. نعم ما يأتون بها النصوص لأن تخالف طريقتهم. طيب فيذكرون النبي بايع، ألم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة؟ خلاص بايع الأخ فلان عند أبو الجانة وعند الكعبة وعند المقام وبين الركن والمقام بايعوه، لأن النبي بايع. شوف كيف يفهمون على معنى واسع، خلاص من غير شروط بايع. ليش؟ درسناكم السيرة ما ذكرنا فيها بيعة، هي بايع. شفت كيف يشرحون السيرة؟ كم خطأ اليوم مر عليكم؟ حول 6 أخطاء رئيس سببت في انحرافهم، جمعوها من دراسة السيرة بشكل مغلوط، على صورة مغلوطة محرفة. استغلوا محبة الناس للرسول والعطف اللي في قلوبهم على الدعوة المباركة النبوية، فاصطادوا بها في الماء العكر لكي يعتنق الناس دعوتهم المنحرفة التي هي ممتلئة بالدماء والغدر والحقد على الإسلام وأهله وهم لا يشعرون. لا إله إلا الله. نعم.
قال: وبايعهم على الهجرة قبل الفتح، وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله، وبايع نفرا من أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا، فكان الصوت يسقط من أحدهم فينزل فيأخذه ولا يسأل أحدا أن يناوله إياه.
طيب، هذه البيعة لمن بايع أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا. طيب، قيل هذه خاصة بالصحابة. نعم، ما شعرت نفسك واحد جنب الماء الآن أنت في المكتب عندك بالله معك وانت جاي موية أفلان ولا موجود من غير نكير من علماء عصرنا ومن علماء من قديم، يعني يتعاونون الناس ويسألون بعضهم بعض المعونة أو الدين أو فقيل أن هذا محمول على أن هذا خاص بأصحاب النبي، هم الذين وصلت بهم القوة أو أوصلهم النبي في الديانة والعفة إلى درجة أنهم لا يسألوا أحد شيء، حتى الصوت سقط ينزل من فرس ويجيبه، معنى الرجل يقدر ناوله خذ ينزل يجيبه ما يقول له أعطيني يا أخي سقط. هذا لما تميز به الصحابة وتميزت به الدعوة، قيل هذا خاص بأصحاب النبي ليس عام. نعم نعم، جاءت أدلة عامة تدل على أن التعفف مطلوب. فقال ابن تيمية في فتاوى، قال: شرف المؤمن وعزه في استغنائه عن الخلق، لكن البيعة بمعنى يؤكد له لا يسأل الناس شيء، حتى لو يسقط شيء بجانبك وأخوك يكون بجانبك عنده الماء ما يناولك تروح تجيبه، هذا خير خاص بأصحاب النبي كما ذكر بعض أهل العلم. نعم.
قال: وكان يبعث البعوث يأتونه بخبر عدوه ويطلع الطلائع ويبث الحرس والعيون حتى لا يخفى عليه من أمر عدوه شيء، وكان إذا لقي عدوه دعا الله واستنصر به، وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله والتضرع له، وكان كثيرا مشاورة لأصحابه في الجهاد.
ما أصل هذا في القرآن؟ ذكر الله عند لقاء العدو. طالوت:
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
طالوت قال إيش أول شيء في سورة البقرة، أول آيات قبل أن تأتي هذه الآيات في سورة البقرة؟ وشو؟ فلما سطرت الجنود، لا، إلى أن قال،
قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا،
ربنا أفرغ علينا صبرا،
ثبت أقدامنا،
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم
الكافرين،
فهزموهم بإذن الله. إذا لابد في لقاء العدو من الدعاء، لا تختر بقوتك. وفي حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم الله شيئا، فإياك الكثرة. يقول دحين الآن الحمد لله صارت الصورة للسلفيين وصاروا الإخوان مضمحلين وصار السلفيين في كل مكان، فرضا صار كذا، ما يصلح أنك تعجب بالكثرة. اسأل الله، قل: يا رب انصر هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد السنة، لا تغتر بالكثرة، تعتمد عليه، يخذلك الله كما حصل في حنين. حنين كله مع الحق، لكن الله رأى من قلوبهم أنه عندهم عجب بكثرتهم، إعجاب بكثرتهم، فلم ينتصروا. وفي حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. ليؤدبهم الله فيرجعوا للتوحيد، يرجعوا للتوحيد، لأنهم لما تميل قلوبهم يقول كثر إحنا ننتصر. هذا كان تأديبا من الله لمن حصل له الإعجاب بالكثرة، حتى دائما يتعلق قلبه بإيش؟ بالله، كما قال ابن تيمية وغيره: من تعلق بغير الله عذب به. في دليل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، النتيجة
زادوهم
رهقا. على عكس ذلك: إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا
فزادهم
إيمان عفوة، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم
وفضل
لم يمسسهم. طيب، إذن لما تعلقوا بالله وقالوا حسبنا يكفينا كفاهم، أولئك لما كانوا يميلون لنفر من الجن ويستغيثون بهم زادوهم تعبا ورهقا. فكذلك أنت تعلقت بمديرك في العمل، يقول خلها عشان يعطيني إجازات ويعطيني ترقيات، أتملق له ولا أنكر عليه الخطأ، يقعد في مكتبه ما يصلي، ما أقول له تعال الصلاة يا مدير إلى آخره، يقوم هذا المدير يسلط الله عليك لأنك أردت إيش؟ أردت رضاه في سخط الله، تعلقت به فيأدبك الله به ويزيدك رهق به. يقول شوف من هنا 10 سنين لا تحلم بإجازة، عمل موظفين راح وما في إلا أنت، شوف قادر الله وسلط عليك. ليش؟ لأنك تعلقت به من دون الله. نعم، ما في حوافز، ما في شيء، ما في إلا كرف. إيه كذا يقوله، حتى في الفاضي يصير مو طيب معه، لأنك أنت سلمت له قلبك ما سلمته لله، فعاقبك الله به لكي تتزكى وتصبح موحدا لله، مؤمنا به، متوكل عليه، مستعين به، لا إله إلا هو. وهذا من رحمة الله بك. نعم.
قال: وكان يتخلف في ساقتهم فيزجي الضعيف ويردف المنقطع، وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وكان يرتب الجيش والمقاتلة.
كيف ورى بها غيرها؟
يعني يعرض أنه سيقوم بغزوة، يرسل بعث ويقوم بغزوة.
وش يفعل مثلا؟
يرسل
سرية. مثلا يغزو الروم، يعرف فيه منافقين وصلوا الأخبار، فيقول هي كيف الأيام دي اليمن حرب ولا برد، وكم يحتاجون جيش إذا أردنا أن نغزوه. اليمن ترى بيغزوكم النبي، يقوم يغفلون أهل الروم هناك، واليمن يبدون يجهزون وكذا. وش فيه؟ نسمع النبي، نسمع محمد يقولون كم هم وكم الأزواج تكفي، ويعيشهم في جو ما يش إنه خلاص غدا بيصير عندهم النبي ثورية، وإذا به يفجأ الروم مثلا. هذا معنى ور بغيرها. طيب اقرأ.
قال: وكان يرتب الجيش والمقاتلة ويجعل في كل جنبة كفءا لها.
هذا من اتخاذ الأسباب، ترتيب الجيش تنظيمهم، وهذا ينافي ما يقوله الصوفية من التوكل وترك الأسباب. فترك الأسباب نقص في العقل، والاعتماد على الأسباب إيش؟ شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. ما معنى اعقلها وتوكل؟ الدابة إذا ربطتها فقال لك صاحبك اللي تغدى معك: الدابة ما ربوطة، وتعلق قلبك بربطها أنها لا تنفلت لأنك ربطتها، هذا شرك. لكن اربط الدابة وابذل السبب وتعلق بالله أن الله هو الذي يبقيها مربوطة بها تهرب. اعقلها وتوكل. فهمت؟ عرف ابن حجر التوكل قال هو قطع النظر في السبب بعد بذله والاعتماد بالقلب على الله. ما في أحسن هذا التعريف. نعم. فكان يرتب الجيش، يعرف من يكون في المقدمة والميمنة والميسرة ويرتب ترتيب جيد. هذا من اتخاذ الأسباب. ما النبي ينزلهم يعني ملخبطين في الساحة ويقول يا رب انصرهم يا رب انصرهم. رتب ينزل السبب وادعوا. بعض الناس وش يسوي مثلا من الطلاب اللي ما لهم آباء يعلموهم طول السنة يلعب، ويجي في ليلة اختبار أبوي تكفى دعيني لا إله إلا الله. كيف يعني بيجيك الوحي يعني في صوت اختبار ما درست؟ اي نعم. كيف يعني أم ما علمت بنتها كيف ترفع بالبيت وتنظم البيت وتطبخ وتستقبل الزوج تستقبل الضيوف وانت بتدخلها على عريس ويسمونها نسميها عريس، هم في اللغة العربية يسموها عروس، وبتدخلها على رجل عروس دخل بيته وتقول يوم ادعي لي بالتوفيق، والرجل صار يتضجر منها لا تحسن تطبخ ولا تحسن تستقبل ضيوف ولا تحسن تغسل ولا تحسن تفعل شيء. نعم. وتقول لأمها إيش ادعي لي بالله عليك إذا قمت من الليل ادعي لي بالتوفيق. كيف يعني ما علمتيها ولا تعلمت كيف تدخل البيوت تصنع في البيوت وتصانع الزوج كيف تتأدب مع الزوج كيف، ما علمتيها شيء، كيف تنتظري منها التوفيق؟ إذا لقيت لها زوج كالسفنج يمتص كل شيء حتى يمرض مسكين تمشي حياتها. إيه مسكين يمتص كل شيء. معلش طيب معلش ما في غداء إن شاء الله نقف فطور غدا. طيب وهكذا يمتص كل شيء يمشي تمشي. لكن راجع إذا رجل يطالب بالحق تفشل. نعم. فالمقصود بذل السبب. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون معك في الجنة. النبي علم الأمة اتخاذ السبب. كان ممكن يقول له اللهم اجعله معي في الجنة، قال عني على ذلك بكثرة السجود. ابذل السبب وخذ مني الدعاء. تعلم الأمة لأن الدعاء وحده ما يكفي، لابد من إيش؟
أخذ السبب.
من أخذ السبب والعمل. فهمت كيف؟ ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تمشي على اليبس. نعم.
قال وكان يبارز بين يديه بأمره، وكان يلبس للحرب عدته، وربما ظاهر بين درعين كما فعل يوم بدر، وكان له ألوية، وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا ثم قفل، وكان إذا أراد أن يغير ينتظر، فإذا سمع مؤذنا لم يغر وإلا أغار، وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة، وكان إذا اشتد البأس اتقوا به، وكان أقربهم إلى العدو، وكان يحب الخيلاء في الحرب، وينهى عن قتل النساء والولدان، وينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو.
هذا أصل. قال إذا كان سمع مؤذن أذن ولا أغار على القوم، فإذا الأذان إظهاره يدل على قيام دولة الإسلام وأنه دار إسلام. ولذلك بعض المشايخ كان يقول لإخواننا المقيمين في لندن وأوروبا وأمريكا وألمانيا ونحو من الأقليات المسلمة، ما دام تستطيعون إقامة دينكم ابقوا هناك، العلة إقامة الدين. ثم مع التحقيق كما ذكر علماؤنا أن الدين غير ظاهر، بمعنى أنه ليس دار إسلام هناك. يعني ذهبت لعدة دول هنا خارجية ولقينا دروس فوجدنا أنهم ما يؤذنون إلا في المسجد، ممنوع يخرج صوته خارج المسجد. إذن أصبح إيش؟ كيف يعني النبي كان ينتظر ما يسمع أذان يغزو، معناها ما صار الدار، يجب أن تهاجر منها كما كان يفتي العلامة الألباني. نعم تهاجر إلى بلد تستطيع فيها تقيم دينك، تظهر الأذان، تظهر إنكار المنكر كما في بلدنا هذه. نعم الحمد لله.
طيب لو على فرض لكل صلاة خرج المؤذن إلى باب المسجد إلى الشارع أمام المسجد في بلاد الكفار وأذن بدون مكبرات صوت ولم يمنعه أحد،
والله طيب يعني استطاع يؤذن في الشارع صوت عالي جنب المسجد.
أيوه هذا ما صحناهم فيه في أستراليا، قلنا أقيموا هذه الشعيرة ما أحد يمنعهم، لو وقف
منعوهم؟
لا ما أحد يمنعهم، وصحناهم أن أوقف على باب المسجد
بقي شعيرة. قلت لشيخنا صالح فوزان الآن يستطيعون إظهار دينهم، قال كلا يجب أن يهاجروا. يعني ليش؟ قال لا يستطيعون إظهار شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم ما يكفي هذا واحد من الشعر، شعيرة الأمر المنكر، شهادة الأذان، الرضحي سمعت إنه ما أدري يذبحونها، الرضحي خفية
أيوة.
ما يروحون يعني ما يقدر في البر يذبحونها، ممنوع
أيوة لا
يذبحون في حياتك بيدك ما تقدر،
يعتبرونها من عدم الرفق بالحيوان، لكن في مسالخهم إذا رخصت يصنعونها يذبحونها في مسالخ لكن لا تذبح.
نعم
في الباب.
طيب أكمل. السلام ورحمة الله.
قال وأول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول موسى بن عقبة لواء حمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان في السنة الأولى، بعثه في 30 رجلا من المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام فيها أبو جهل في 300 رجل، حتى بلغوا سيف البحر من ناحية العيص فالتقوا واصطفوا للقتال، فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني وكان موادعا للفريقين فلم يقتتلوا. ثم بعث عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف بن عبد مناف في شوال من تلك السنة في سرية إلى بطن رابغ في 60 رجلا من المهاجرين خاصة، فلقي أبا سفيان عند رابغ فكان بينهم الرمي ولم يسل السيوف وإنما كانت مناوشة، وكان سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله، ثم انصرف الفريقان وقدم ابن إسحاق سرية حمزة. ثم بعث سعد بن أبي وقاص في ذي القعدة من تلك السنة إلى الخرار من أرض الحجاز يعترضون عيرا لقريش، وعهد إليه ألا يجاوز الخرار وكانوا 20، فخرجوا على أقدامهم يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار حتى بلغوا الخرار، فوجدوا العير قد مرت بالأمس. ثم دخلت السنة الثانية فغزى فيها صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء، وكانت أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، خرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش فلم يلق كيدا، وفيها وادع بني ضمرة على ألا يغزوهم ولا يغزوه ولا يعين عليه أحدا. ثم غزا بواطا في ربيع الأول، خرج يعترض عيرا لقريش فيها أمية بن خلف ومئة رجل من المشركين، فبلغ بواطا جبلا من جبال جهينة فرجع ولم يلق كيدا. ثم خرج في طلب كرز بن جابر الفهري وقد أغار على سرح المدينة فاستاقه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثره حتى بلغ صفوان من ناحية بدر وفاته كرز. ثم خرج في جماد الآخرة في 150 من المهاجرين يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، وخرج في 30 بعيرا يتعاقبونها، فبلغ ذا العشيرة من ناحية ينبع فوجد العير قد فاتته بأيام، وهي التي خرجوا لها يوم بدر لما جاءت عائدة من الشام، وفيها وادع بني مدلج وحلفاءهم. ثم بعث عبد الله بن جحش إلى نخلة في رجب في 12 رجلا من المهاجرين كل اثنين على بعير، فوصلوا إلى نخلة يرصدون عيرا لقريش، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين، فلما فتح الكتاب إذا فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامض حتى تنزل بنخلة بين مكة والطائف فترصد قريشا وتعلم لنا أخبارها. فأخبر أصحابه بذلك وأخبرهم أنه لا يستكرههم، فقالوا سمعا وطاعة. فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرهما فتخلفا في طلبه ومضوا حتى نزلوا نخلة.
بعد الأذان إن شاء الله نكمل. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
نعم.
قال فمرت بهم عير قريش تحمل زبيبا وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي، فقتلوه وأسروا عثمان ونوفل ابني عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة. فقال المسلمون: نحن في آخر يوم من رجب، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. ثم أجمعوا على ملاقاتهم، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم، وأفلت نوفل. ثم قدموا بالعير والأسيرين حتى عزلوا من ذلك الخمس، فكان أول خمس في الإسلام وأول قتل في الإسلام وأول أسر.
إيش توقعون قريش سوت لما أجمعوا على قتلهم؟ لأنهم إذا تركوهم دخلوا الحرم، وإذا قتلوهم في إيش؟
الشهر الحرام،
وهم يريدون بالدخول الحرم الشرك ونشره، ولا طيب فيهما أشد، قتال فيها والشرك؟
لا، الشرك.
فبدأ كفار قريش يشغبون على المسلمين، على الرسول والصحابة، على ما فعلوه، اشتد نكيرهم عليهم، كيف يقاتلون المسلمين ويقاتلون ايش في شهر حرام؟ يجوز فيه القتال؟ جاوبوا، يجوز فيه القتال. يشغبون على أهل الإسلام لصرف الناس عن الحق، لصرف الناس عن دين الله. فأنزل الله البلسم، العلم، كما قال ابن القيم: الجهل داء ودواؤه العلم. ما الدليل؟ ألا سألوا حين فعلوا، إنما شفاء العي السؤال. تذكرون لما شج رجل فكسر رأسه فقال لأصحابه
فأجنب،
فقال لأصحابه: يعني تجد لي رخصة أتيمم؟ قالك رخصة. فاغتسل مسكين، مات. أفتوا بعلم ولا بجهل؟
جهل.
أفتوا بجهل، مات. فالنبي طلع ودعا عليهم، قال: قتلهم الله، ألا سألوا حين فعلوا، إنما شفاء العي السؤال. فهذا التلبيس والتشغيب الذي انطلقت ألسن كفار قريش به، يقولون يقاتل محمد وأصحابه الشهر الحرام، ها، ويدعون دينهم صحيح. أنزل الله البلسم، يسألونك، شوف، لن تجد مثل ردود القرآن الذي أنزلها الرحيم الرحمن، العالم بلغات الناس وشبهاتهم وما يردعهم وما يرد عليها، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. فانظر كيف الرد على الشبهة، مفحم من كل وجه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قاتلون فيه يا مسلمين، شهر حرام، الواحد منا نحن مشركين إذا شاف قاتل أبي ما يمسه. نعم، قل فيه قتال، قل قتال فيه كبير. شوف كيف كبير، مو بأي قتال، والصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. والفتنة أشد من القتل. الفتنة هي الشرك. الآن الصبيان ورثوها من الكبار، حرف القرآن فورث الصغار عنهم. راح أقول لأبويا، قل لا ولد لا تقول لأبوي الفتنة أشد من القتل، ها خلاص ما أقول له. الفتنة مو بالنميمة، الفتنة هي الشرك. توارث الصبيان هذا ترى. حتى ليش الصبيان يقولون فيهم بينهم سرقوه من الكبار؟ وليس هذا بأول تحريف عند الكبار القرآن؟ نعم، ليس أول تحريف. أليس الله عز وجل قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم لا يظنون، يعني يظنون معانيه ظنا بغير علم. ما قال الرب سبحانه لتتبعن سنة من كان قبلكم؟ إذا وجد في هذه الأمة من كان كذلك يرجم في معنى القرآن رجم بغير علم، فكان من جنس الأمين أولئك الذين يتكلمون بكتاب الله بغير علم. إذا الفتنة هنا ليست النميمة، الفتنة الشرك. فدفعوا فشرككم ودعوتكم للشرك واستحلالكم الحرم لإقامة الشرك فيه أشد من القتال في هذا. فلوموا أنفسكم أنتم ما وحدتم الله وتبتم من الشرك فتتركون هذا لأنفسكم وتستمرون فيه من الغي والبغي وأظلم الظلم وهو الشرك، وتناقشون فيما هو أدنى وهو القتال في الشهر الحرام. فأفتاهم الله، نعم في قتال لمثلكم ممن يستحل الحرم لإقامة الشرك أو البقاء في الشرك فيجوز قتاله، ولا حكم إلا حكم الله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله. نعم.
قال فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوه، واشتد إنكار قريش لذلك، وزعموا أنهم وجدوا مقالا فقالوا قد أحل محمد الشهر الحرام، واشتد على المسلمين ذلك حتى أنزل الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. الآية يقول سبحانه هذا الذي أنكرتموه وإن كان كبيرا، فما ارتكبتموه وترتكبونه من الكفر بالله والصد عن سبيله وبيته وإخراج المسلمين منه أكبر عند الله. والفتنة هنا الشرك، كقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم تكن عاقبة شركهم وآخرة أمرهم إلا أن أنكروه وتبرأوا منه. وحقيقتها الشرك الذي يدعو إليه صاحبه ويعاقب من لم يفتتن به. ولهذا قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فسرت بتعذيب المؤمنين وإحراقهم بالنار ليرجعوا عن دينهم، وقد تأتي الفتنة ويراد بها المعصية، كقوله تعالى ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، وكفتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، وكالفتن التي وقعت بين أهل الإسلام. وأما التي يضيفها الله لنفسه فهي بمعنى الامتحان والابتلاء والاختبار.
رأيت كيف فضل هذا الكتاب؟ إن الذي اختصر من كتاب ابن هشام لفقيه عليم، الإمام جد محمد الوهاب رحمه الله، فكم ساق أثناء سياق السيرة المختصرة من فائدة. نعم، إذن الفتنة لها إطلاقات، حقيقتها الشرك الذي يدعو إليه صاحبه ويعاقب من لم يفتن به، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. نعم، تأتي الفتنة ويراد بها المعصية، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا في المعصية. فتنة الرجل في أهله تقصيره بأهله وتقصيره في حق جاره، كفرها الصوم والصلاة والصدقة والأمر والنهي. وما التي يضيفها الله لنفسه؟ حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولا أفتنهم، أي ابتلاء واختبارا. نعم، واقعة بدر الكبرى وهي يوم الفرقان. نعم.
قال فلما كان في رمضان بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام مع أبي سفيان، فيها أموال قريش، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إليها، فخرج مسرعا في 310 رجلا، ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود، وكان معهم 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير. واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة واستعمله على المدينة، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير، والراية إلى علي، وراية الأنصار إلى سعد بن معاذ. ولما قرب من الصفراء بعث بسبس بن عمرو وعلي بن أبي الزغباء يتحسسان أخبار العير.
إذا كان هو ابن أم مكتوم البصير، فحينئذ يجوز استخلاف أو إمارة الأعمى، يجوز إمارة الأعمى. نعم اقرأ.
وبلغ أبا سفيان مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثه حثيثا إلى مكة مستصرخا قريشا بالنفير إلى عيرهم، فنهضوا مسرعين، ولم يتخلف من أشرافهم سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا بجعل، وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يشهدها منهم أحد، وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، فجمعهم على غير ميعاد كما قال تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه، فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثانيا فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم ثالثا، فعلمت الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعنيهم، فقال سعد بن معاذ كأنك تعرض بنا يا رسول الله، وكان إنما يعنيهم لأنهم بايعوه على أن يمنعوه في ديارهم، وكأنك تخشى أن تكون الأنصار ترى عليهم ألا ينصروك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم، فامض بنا حيث شئ، وصل حبل من شئ، واقطع حبل من شئ، وخذ من أموالنا ما شئ، وأعطنا ما شئ، وما أخذت منها كان أحب إلينا مما تركت، فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك.
أكبر.
وقال المقداد بن الأسود إذا لا نقول كما قال قوم موسى لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمع منهم وقال سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، وإني قد رأيت مصارع القوم. وكره بعض الصحابة لقاء النفير وقالوا لم نستعد لهم، فهو قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما، إلى قوله ولو كره المجرمون. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وخفض أبو سفيان فلحق بساحل البحر، وكتب إلى قريش أن يرجعوا، فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم. فأتاهم الخبر فهموا بالرجوع، فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نقدم بدرا، فنقيم بها نطعم من حضرنا ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب،
إلى هنا
فلا تزال تهابنا أبدا وتخافنا.
إلى هنا نقف، ثم نكمل إن شاء الله في اللقاء الآخر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.